قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند النظر المتعمق للأيديولوجيات والميثولوجيا أي الأساطير المؤسسة للسياسات، عند النظر إلى هذه الأمور سنجد أننا أمام لوحة قريبة من لوحة اكتشف الفروق الخمسة بين عدد من الدول ذات الوزن والفعل والبرنامج على أرض الواقع، وخاصة في عالمنا العربي الذي لم يعد يرتح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا منذ الحرب العالمية الأولى وإلى هذه اللحظة. وفي عدد من الحلقات حاولنا تسليط الضوء على عدد من الأوجه الأيديولوجية المشتركة التي تجمع أهم برامج سياسية وعسكرية تتحكم في خريطة الشرق الأوسط عموما والجزيرة العربية خصوصا، ألا وهي السياسة الأمريكية الأنجلوساكسونية الواسب والإسرائيلية، وهما يجتمعان في مشترك الصهيونية المسيحية، وأخيرا الأيديولوجيا التي رسمها الخميني في ثورته القائمة على الولاية المطلقة للولي الفقيه. ووضح لدينا أنها تشترك في خمس خصائص، هي المعنى الإسرائيلي لأمريكا منذ عام 1625، والمعنى الكربلائي لإيران منذ عام 1979، وعقيدة الاختيار والتفوق العرقي والثقافي والدور الخلاصي للعالم وقدرية التوسع اللانهائي، وكانت هذه موضوع حلقتنا الماضية. ونختتمها في هذه الحلقة بالخاصية الخامسة، وهي حق التضحية بالآخر. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور عادل عبد الله، الكاتب والمحلل والخبير الاستراتيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو كلام يبدو أنه كلام قوي وأنه كلام صعب، لكن مع التحليل الذي يقدمه الدكتور عادل تصبح خيوط الحدث في أيدي مشاهدينا. فدعنا نبدأ من حيث انتهينا، ولعلنا حينما نتحدث عن حق التضحية بالآخر، هذا مصطلح مرعب. يعني ما من شك أن حينما أريد أن أضحي بأخي أو حتى أن أضحي بغير أخي فهذا أمر صعب. فما المقصود بهذا المصطلح، وإلى أي مدى هو حاصل فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أخي أسامة وأحيي المشاهدين الكرام في الحلقة التي سنسلط الضوء على الخصيصة الخامسة، وهي حق التضحية بالآخر. الحقيقة كما تفضلت، مسألة المرعب هي مسألة مرعبة فعلا، ولكن أعتقد عند قراءة صفحات هذا الرعب سترتعب أكثر. أولا، ما المقصود بمسألة التضحية بالآخر؟ من الجانب اللغوي مفهومة، هي قضية الإقصاء، قضية شط بالآخر، قضية إنهاء الآخر. بمعنى، لاحظ كلمة تضحية، بمعنى أنه تبرر مسألة التضحية بالآخر، بمعنى يصبح الآخر قابل لأن يكون وسيلة قفز، لوح قفز، بمعنى الآخر يمكن أن تقف عليه وتقفز إلى مرحلة أخرى فتضحي به. أما من حيث المفهوم الاصطلاحي فهي إبادة كل من يقف أمام مشروع ماشي، خاصة أن كلمة تضحية تعني أن هناك طرفا في المعادلة هو طرف ثالث.
نعم.
أنا وأنت، أنت تضحي بي أو أضحي بك، ولكن هناك طرف آخر يعطيك ويخولك أن تضحي بي.
نعم، يعطي الشرعية،
يعطي الشرعية، شرعية هذا العمل. إذن هي شطب الآخر، تخويل بشطب الآخر من معادلة ثلاثية.
نعم، لعلي تخيلت الأمر الآن، يعني بالأضحية أنا أقطع، يعني إذا كنت أنا سأضحي بالآخر أنا أقطع الرؤوس كي أقف عليها، أجعل منها هرما أعلوه حتى أرتفع أو حتى أعلو هذا الهرم.
وهذا عندما تتصفح التاريخ ستجد أن أغلب من آمن بهذه العقيدة التضحية بالآخر، حقية التضحية بالآخر، أنه يجعل من جماجم البشر رمزا لانتصاره، وسيلة من وسائل بث الرعب. لاحظ، سنأتي في الحلقة إلى بعض الرموز التي ترتكز على الجمجمة، جمجمة الإنسان، ليست جمجمة الأضحية التي كانت في عهد إبراهيم عليه السلام ونحن في وقت الآن الحج. ولكن أريد أن أنبه، وسأنبه في هذه الحلقة، إلى أن هذه الأيديولوجيات سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو أي أيديولوجية تشترك في هذه العقيدة التضحية بالآخر، ستجد أنها تتميز بخصائص ثلاثة. أو أول هذه الخصيصة أنها مذهب سياسي لا مذهب ديني. ستجد أن الطابع الغالب على هذه الأيديولوجيات أنها مذهب سياسي. الأمر الثاني أنها مذهب قومي، سياسي وقومي، بمعنى أنك ستجد كل الأدبيات التي تتكلم في هذا الشأن، التضحية بالآخر أو كما قلنا البعد الإسرائيلي لأمريكا أو التوسع اللانهائي أو التفوق العرقي والثقافي، ستجد أن من يؤمن بهذه العقائد دائما ستجد أنه يرتكن إلى أنه إلى عرقه، إلى فصيلته، إلى قوميته. فهو مذهب، أولا مذهب سياسي. الأمر الثاني أو الميزة الثانية التي سنلمسها هي قضية أنه مذهب قومي،
شعوبي.
الثالث والأخير هو أنه مذهب استعماري، يجيز أن يستعمرك، يجيز أن يفنيك، يجيز أن يقصيك. ولهذا حق التضحية بالآخر حقيقة نحن هي الخصيصة الخامسة، ولكن في حقيقة الأمر هي الخصيصة الأولى، البوابة الأولى
الحاكمة،
أنه يجيز أن يقتلك، يجيز أن يقطع رأسك، يجيز أن يهمش دورك الحضاري أو الثقافي أو حتى الإنساني.
نعم،
وهذا لا يعني لا يقف عند حد المقاتلة، لا يقف عند حد أنا أقاتلك أنت على أرض المعركة، لا، بل يتعدى ذلك إلى ذريتك وإلى آبائك وإلى أبنائك وإلى ما تمتلكه من أرض وحرث.
نعم،
ولهذا نقول حق التضحية بالآخر لا تقف كلمة الآخر عند شخص، عند شخصه إذا كان في أرض المعركة، بل يتعداه إلى ما يملكه من حرث ونسل ومال وما شكل ذلك،
ويهلكون النسل والحرث.
سبحان الله، الآية الكريمة، تعال انظر الآن إلى مسألة هل حصل ذلك؟ حصل منذ القرن الرابع قبل الميلاد، حصل حقيقة مع اليهود. أول من بدأ بمسألة حق التضحية بالآخر هم اليهود في السبي الأول. لا يخفى أن بني إسرائيل في سبي بابل، السبي الأول كان عند الآشوريين سنحاريب، وكان ذلك عام 597 قبل الميلاد. ثم وهو الصراع بين المملكة الأشورية والمملكة المصرية، ثم كان عهد نبوخذنصر كان سنة 586 قبل الميلاد الذي جاء بالسبي الثاني، سباهم. وكانت هناك يعني بعد موت سليمان عليه السلام انقسمت المملكة، مملكة إسرائيل انقسمت إلى مملكتين، مملكة أورشليم والأخرى مملكة أورشليم، ومملكة أخرى يهودا، يهودا وأورشليم، فالسامرة وأورشليم. فجاء نبوخذنصر وهدم هدم المملكتين وسبى اليهود السبي الثاني، وهنا بدأت إعادة كتابة التوراة لأن التوراة انتفت، لأن المستعمر نفى أغلب الألواح، وهنا ما يسمى بانتفاء الألواح وانتفاء التابوت الذي كانت فيه وصايا موسى عليه السلام وعلامات نبوة موسى عليه السلام انتهت مع نبوخذنصر سنة 589 قبل الميلاد. شاهد الكلام أن في هذه المرحلة خرج ما يسمى بالتلمود، والتلمود حقيقة هي تفسيرات الحاخامات، تفسيرات الأحبار التي في عهد الضعف وعهد التقهقر بدأوا يعيدون كتابة التوراة بصيغة الضعف، وهم ضعفاء ليست لديهم مملكة، ليست لديهم دولة. ولاحظ هنا بدأت مسألة الضعيف عندما يكون في حالة ضعفه تأتي معه مسائل أخرى نفسية، وهي حب الغلبة وحب الانتقام، وبدأ هنا إعادة كتابة الفولكلور إن صح التعبير أو الميثولوجيا الأساطير اليهودية مشوبة بعقيدة الغالب، فصبوا على أنفسهم العقدة، عقدة الضعيف، وضعوا في أنفسهم عقدة الغالب، وبدأت هنا مسألة أحقية الغلبة، لأنهم شعب الله المختار، فكيف يغلبون وكيف يسبون وكيف تضيع التوراة وكيف يضيع التابوت الذي فيه شريعة موسى؟ إذن لا بد من إعادة كتابة، لأنهم الأوصياء بما استحفظوا عليه، بما استحفظوا عليه من كتاب، من كتاب الله عز وجل. ولهذا بدأت هنا الفولكلور، بدأ هنا الفولكلور اليهودي، وبدأت مسألة عجيبة جدا، وهي مرتبطة بأفضل عيد عندهم. كلمة العيد في الأسفار تعني الارتباط بالله، الارتباط بيهوه، وأشهر عيد عندهم يسمى عيد الفصح اليهودي، وعيد الفصح اليهودي هو تاريخ 14 أبريل.
نعم.
وهذا مستقى من سفر الخروج عندما قال موسى عليه السلام الإصحاح 13، قال: وقال سيدنا موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. يعني مصر دائما حاضرة في في الميثولوجيا، مصر والعراق.
نعم.
مصر
والعراق لأنها بيت عبودية،
بيت عبودية لليهود. نعم. فالذي خرجتم من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا، ولا يؤكل خمير اليوم أنتم خارجون في شهر آبيب أبريل.
نعم.
هنا بدأت مسألة، وأتمنى من الإخوة في الاستوديو أن يضعوا الصورة الأولى، ما يعرف بعيد البوريم. عيد الفصح اليهودي هو عيد البوريم.
نعم.
يمكن للإخوة المشاهدين الكرام أن يدخلوا على الجوجل ويبحثوا عن عيد البوريم. عيد البوريم هو عيد حقيقة يضحى فيه الإنسان تضحية، وتعمل الفطيرة، لأن الخميرة حرمت عليهم. يعني لا يوجد أي خبز من غير خميرة.
نعم.
الخبز هنا يصنع من غير خميرة، إذن لن ينتفخ. ماذا استبدلوا مكان الخميرة؟ استبدلوا مكان الخميرة دم الإنسان، واشترطوا اشتراطات. من أهم هذه الاشتراطات أن يكون الدم نقي، وأولا كانوا يشترطون أن يكون مسيحيا. هذه الصورة حادثة حصلت في بولندا، وهذه الحادثة حصلت عام 1840. لو نلاحظ هنا الصغيرة تذبح ذبحا، تذبح ذبحا ويصفى دمها. هذه البنت معروفة الحادثة عام 1840، وأصبحت حادثة شائعة، وسنأتي إلى بعض الحوادث المشابهة. وهذه الحادثة اللي هذه البنت تسمى أوغانس أغنس أغنس هوردزا أغنس هوردزا. هذه البنت عمرها 19 عاما، وضحى بها اليهود لأجل فطيرة الفصيحة أو الفصح أو عيد البوريم. ولاحظ عيد الفصح هنا مرتبط بعيد الفصح الإيستر، عيد الفصح المسيحي.
نعم.
عندما إذا نذكر في الحلقة الأولى عندما تكلمنا عن الخصائص، أن الأوائل الرسل الأوائل اللي ذهبوا إلى الولايات الأمريكية الأنجلو ساكسون عندهم الإيستر، وهو إنقاذهم من فرعون الإنجليز عبر تيه البحر، بحر الظلمات أو بحر أطلسي، وصولا إلى أرض كنعان الجديدة، فأصبح عندهم الإيستر. وهذا أيضا الإيستر، ولكن الإيستر عيد الفصح اليهودي. نعم. أو البوريم. العجيب أخي أن المؤرخين اليهود ومنهم أشهرهم برناردز لازار عند كتاب اسمه أنتي سيمتك أو اللاسامية، اعترف أن اليهود في عيد البوريم، عيد البوريم قال عيد السحرة أصلا، ولاحظ ارتباط عيد السحرة بما يسمى بالهولوين عند الإنجليز،
عيد الهولوين،
عيد الهولوين أو عيد القديسين أيضا يسمونه.
نعم.
عيد السحرة أو عيد الهولوين يأتي مع الإيستر أيضا، الإيستر اليهودي والإيستر المسيحي. يقول هذا أنه اليهود عندهم عيدان يرتبطان بالدم، العيد الأول هو عيد البوريم عيد الفصح، ولا بد أن يكون هناك دم نقي، العيد الثاني هو عيد الختان للأطفال. فقال يرتبط الدم في العقيدة اليهودية بقضية التطهر، تطهر الذات بقطع الكلفة أسوة بإبراهيم عليه السلام، وبقطع أو
إسالة الدم،
إسالة الدم. ولاحظ إسالة الدم مسألة مرتبطة بالعقائد النصرانية والعقائد الشيعية، خاصة الشيعية الفارسية، وسنأتي لماذا الفارسية. لاحظ هناك عندهم مقولة في عيد البوريم، يقولون أن الذبائح هذه لابد أن تكون من دم شاب ونقي، ولذلك الأعمار التي قتلت كلها في أعمار العشرين.
نعم 19 سنة.
وقالوا عندهم في التلمود يقولون دائما اقتل الصالح من غير اليهود، في التلمود اقتل الصالح من غير اليهود.
طب لماذا لا يكون الصالح من اليهود؟
لا من غير اليهود لأنه
لا، التضحية بالآخر،
التضحية بالآخر. نعم. تماما. وأيضا ورد يحل بقر الأممي، يعني
فتح البطن.
بقر الأممي كما تقر بطون الأسماك حتى يوم الصوم الكبير، يوم السبوت. يوم السبت اللي. نعم. ما بيعملوش حاجة يعملوا شيئا هنا، وهو بقر بطون غير اليهودي.
نعم.
القويم أو الأغيار. ومسألة البوديم، عيد البوديم، الحقيقة التاريخ اليهودي والتاريخ المعاصر، أول حادثة في التضحية بدم، يعني على فكرة هناك طقوس في قضية الشاب ده لما يمسك أولا يختطف، يعني كما تماما كالتضحية، لاحظ يختطف. وتصور هذا وأسقط على الشاة، يختطف. ثانيا يقتل وهو خائف بحيث أنه الدم يكون أكثر نبضا. ثلاثة، لا بد أن يصف الدم، يعني 6 لترات من الدم لا بد أن تخرج من الجسد. ثم إما أن يقطع من الوريد إلى الوريد ويوضع في سطل إلى آخر قطرة، أو تقطع أوردة محددة في الجسم وهي أوردة المفاصل، بحيث تصف دائما أوردة، لاحظ 1 2 3 تحت الإبط.
نعم.
1 2 تحت الإبط، وأيضا في الأرجل إضافة للعنق.
نعم.
هذا يصفي الدم تماما من الجسد. ووردت حوادث، كانت حوادث في حلب في سوريا عام 1881، هذا إلى الآن موجودة في الصحف. من أول حادثة وضع في بريطانيا كانت عام 1144 في نورويك، حتى الطفلة كانت مسجلة إلى الآن في الكنيسة الأنجليكانية، إلى الآن مسجل هذا في الكنيسة الأنجليكانية. وآخر حادث الاختطاف يهود، كلها اتضح أن الذين خطفوا يهود. آخر حادثة في بريطانيا، يعني أول حادثة 1144 وآخر حادثة عام 1932 ميلادية. فلاحظ التاريخ، وكلها حوادث يعني المعتقلون فيها يهود ويعترفون،
يعني على مدار ما يقرب من 800 سنة يعني.
هذا في بريطانيا فقط. وجد في فرنسا، في سويسرا، في بلجيكا، في بولندا، في ألمانيا، حتى في روسيا، ووجد في أرض الشام، في أرض الشام ولبنان، وأيضا في مصر.
والفاعلون دائما يهود.
يعني في حادثة في بورسعيد حصلت عام 1881، والطفل كان اسمه عبد النور، هنري عبد النور، حتى انه الاب مسيحي طبعا،
مسيحي.
الاب قصد فيه قصيدة مشهورة في بورسعيد، حصلت هذه الحادثة. وبورسعيد تعرف اسمه الانجليز سموه بورت سعيد.
آه. نعم، ميناء سعيد.
ميناء سعيد. طيب سنلاحظ هنا من اين اتت هذه المسائل. حقيقة هناك ستة أسفار في العهد القديم أو ما يسمى التوراة. هذه التوراة الأسفار الستة هي الأصول في قضية الاغتيالات أو التضحية بالآخر. السفر الأول، السفر الأول، وأنا سأتي بألفاظ محددة وسنعرف أين الترابط، مش قلنا الوسب، الوسب اللي هو الدبور،
نعم،
وستأتي مسألة الدبور من الكتاب المقدس، ولهذا قضية الإسقاط اليهودي على الأمريكي، وأتت عندنا ما يسمى بالصهيونية المسيحية التي يأتي منها بوش الأب والجد والابن وغيرهم من الرؤساء. أول أصحاح أو أول سفر وهو يحق بالتضحية بالآخر سفر الخروج، سفر التكوين عفوا، سفر التكوين أولا،
أول سفر،
أول سفر، سفر التكوين هو فيه الوعد الأبوي اللي ذكرناه. السفر الثاني أو السفر الثاني هو سفر الخروج، وهو سفر الانتقام، الخروج من مصر طبعا. والسفر الثالث هو سفر اللاويين. السفر الرابع هو سفر العدد، والسفر الخامس سفر التثنية، والسفر الأخير الذي يسمى السفر الدموي،
الأكثر دموية، نعم،
سفر يوشع بن نون. أكرر مرة أخرى أن هذه الأيديولوجيا ستجد، مش قلنا أنه أولا أنه مذهب سياسي وليس ديني، وقلنا أنه مذهب قومي وليس أممي أو إنساني، وقلنا استعماري،
نعم،
حنلاحظ كيف يمكن أن نطبق هذه المعايير الثلاثة على هذه الأسفار. نص توراتي يمكن أن يطبق على نص إنجيلي، يمكن يطبق عليه هذا نص أيضا
فارسي
يمكن يطبق عليه الثلاث. أولا أنه سياسي،
سياسي، نعم،
ثم قومي، ثم استعماري، ثلاثة أركان أساسية ستجد،
سياسي، شعوبي، استعماري،
استعماري. لاحظ السفر الأول، وقبل أن أأتي بالأسفار هناك كتابا حقيقة أنصح بهما تماما. الكتاب الأول والمهم الكتاب المقدس والاستعمار القس مايكل بريير. هذا الكتاب، هذا قسيس فرنسي لما قرأ الكتاب المقدس وربطه بحركة الاستعمار من الصليبيين من أوغستين ثم من أوربان الثاني عام 1095 ميلادية أصيب بصدمة. هذا الرجل معاصر ما زال حي، هذا الرجل كتب هذا الكتاب عام 1996 أول نسخة، وأحدث هذا الكتاب صدمة في جميع الكنائس المسيحية خاصة الكنائس الأنجلوساكسونية. هذا الكتاب أتى بكل النصوص التي تتكلم عن قضية القضايا الثلاث اللي قلناها، اللي هي القومية أو الشعوبية، القومية السياسية والشعوبية والاستعمارية. هذا الكتاب يتمحور، النصوص تتمحور حول الثلاث النقاط الأساسية. الكتاب الثاني وأنصح به تماما بشدة كتاب منير العكش اسمه
حق التضحية بالآخر،
حق التضحية بالآخر، أمريكا والإبادات الجماعية. هذان الكتابان من أفضل الكتب التي تكلمت عن هذه القضايا وأوردت شواهد حية وموثقة سواء كانت من الكتب المقدسة أو من حوادث التاريخ أو حتى من السياسيين الجنرالات المعاصرين.
نعم.
أول سفر نتكلم عنه هو سفر توراتي، وتلاحظ هنا المسألة الأولى التي ذكرناها في الحلقة الأولى والثانية، الوعد الأبوي، سأعطي نسلك هذه الأرض، الوعد الأبوي والربط بين الله يهوى وبين الإنسان القومي. ولاحظ هنا المذهب السياسي قومي استعماري.
نعم.
الله طبعا ستلاحظ دائما أن الله يتحول إلى شيخ قبيلة، شيخ عشيرة. اثنين، ستجد أنه مخطط رئيسي في الهجمات. ثلاثة، تجد أنه ليس فقط مخطط، هو أيضا يتقمص دور الجنرال، جنرال الحرب، ويأمر افعلوا ولا تفعلوا.
نعم.
الآخر أنه يعطي الشرعية لكل ما يفعل، سواء كان بالاغتيال، سواء كان بالسبي، سواء كان بالتقتيل، سواء كان بنكث الوعود وعدم تحقيق الوعود التي تعطى، ولا حتى بالاتفاقيات. تعال بقى ونشوف كيف حصل ذلك. أولا في سفر التثنية الإصحاح السابع من الآية الحادية إلى الآية الخامسة: ومتى أدخلكم الرب إلهكم إلى الأرض التي أنتم ماضون إليها لترثوها. خد بالك بقى النقاط الثلاث، النقاط الثلاث. المذهب الأول أنه مذهب سياسي، القومية الشعوبية، ثم قضية الاستعمار. لاحظ لاحظ، أسقط هذا على النص التوراتي: ومتى أدخلكم الرب إلهكم إلى الأرض التي أنتم ماضون إليها لترثوها وطرد من أمامكم سبع أمم، يعني سبع دول بقى،
نعم،
سبع أمم أكثر وأعظم منكم. النص هذا بعد التيه، بعد مرحلة التيه 40 نعم. سنة، هم الحثيون والجرجاشيون والأموريون والكنعانيون والفزريون والحويون واليبوسيون، وأسلمهم الرب إليكم وهزمتموهم فإنكم تحرمونهم. منع بقى، تحرموا كل شيء، ولا تقطعوا لهم عهدا. الحروب دائما تأتي بمفاوضات، والمفاوضات تأتي بمعاهدات. ولا يعني هذا أسقط على الحاليين بقى، أسقط على الإسرائيليين الحاليين. يعني أي معاهدة التزموا بها
لم يقطعوا عهد
أبدا. ولا ترفقوا بهم، ما فيش رفق. ولا تصاهروهم، فلا تزوجوا بناتكم من أبنائهم ولا أبناءكم من بناتهم إذ يغوون أبناءكم عن عبادتي. يعني السبب القطع، يعني ما فيش،
يعني إيجاد المبرر،
إيجاد مبرر للفصل، نعم، فصل عنصري، ما يسمى بالأبرهايت، الفصل العنصري، الفصل الطبقي. ليش السبب؟ وهذا يفسر دائما توجس اليهود وتوجس الأمريكان. الأنجلو ساكسون دائما متوجس. لماذا؟ لأن النص التوراتي مترسخ فيه أنه الطرف الآخر الذي يجب أن أضحي به الله يهوى يقول لي لا تثق فيه. لماذا؟ لأنه إذا وثقت فيه يعني
سيضحي هو بك،
مش هطيعه إن كنت أنا مؤمن،
نعم.
ولذلك نقول أن الأمريكان واليهود مؤمنون، المشكلة نحن لسنا مؤمنين. يعني الدول العربية الإسلامية ليست مؤمنة. يقول إذ يغون أبناءكم عن عبادتي ليعبدوا آلهة أخرى فيحتدم غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا، ولكن هذا ما تفعلون بهم. خذ بقى الأجندة الربانية، الأجندة الإلهية، أجندة يهوة للآخر
المنسوبة إليه:
اهدموا مذابحهم، هدموا المساجد، اهدموا مذابحهم، وحطموا أصنامهم، واقطعوا سواريهم. سواريهم أي دلالة على العبادة،
نعم.
أي دلالة على العبادة، يعني إذا عندك مظهر لحية ولا عندك مظهر حجاب ولا ينسف. طيب، واحرقوا تماثيلهم. ده بقى للبوذيين، نعم، أو عباد الأوثان في ذاك الوقت. سفر التثنية الإصحاح 20 آية 16-18: أما مدن الشعوب التي يهبها الرب، لاحظ،
نعم،
وهب، هبة، يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا، بمعنى جيل عن جيل ورعيل بعد رعيل. ولذلك جولدا مير قالت إيه؟ دي أرض بلا شعب لشعب
بالأرض.
فلا تستبقوا منهم نسمة، لا تستبقوا منهم
شخص واحد
نسمة حية، بل دمروها عن بكرة أبيها. ولاحظ سفر الخروج ماذا يقول؟ إذ يسير ملاكي. لاحظ اليهود الآن عندما يعني ترى المذابح التي تراها، هم عندهم نص توراتي جاهز،
نعم،
وهذه الأفلام التي نراها وهي خفيفة جدا. لاحظ كل الجيش، يعني تخيل معي لو أن ملتحن مسلم وفي إيده هذا السلاح وخرجت هذه الصورة للعوام، أو خرجت للرأي العام الدولي،
إرهابي
أحسنت. ولكن لاحظ هذا ملتحي ولابس الكوفية، ولاحظ ما الفرق بين المستوطن وبين الجيش؟ لا فرق إطلاقا، إطلاقا.
عسكرت المواطنين،
هي ثكنة عسكرية باسم دولة،
نعم.
لاحظ، ولهذا عندما يقول إذ يسير ملاكي أمامك، إذ يسير ملاكي أمامك في سفر الخروج،
نعم،
حتى يدخلك بلاد الأموريين الذين أنا أبيدهم. لاحظ، أنا أبيدهم، يهوى يبيدهم،
نعم،
واجعل هيبتي تتقدمك، يعني الرهبة، أزعج كل الأمم التي تقف في وجهك. أزعجهم، تزعجهم إزاي بقى؟
بكل اللي بيحصل
بالإعلام، تزعجهم بالميليشيات، تزعجهم بالتخويف، نعم. تزعجهم، واجعل أعداءك يولون الأدبار أمامك. واسمع دي
الله
وابعث الزنابير أمامك. وابعث الزنابير أمامك،
الدبور يعني
الدبور.
نعم. نعم.
من هم؟ هم الميليشيات الاغتيالية. هؤلاء الذين ذكروا عنهم الدبابير الواسب في سفر الخروج عند الأنجلو ساكسون.
نعم.
وابعث الزنابير أمامك فتطرد الحويين والكنعانيين والحوثيين من قدامك. لكن اطردهم، لكن لاحظ ربنا بيخطط بقى سبحانه وتعالى. يعني هو الإله يهوه ده اللي هو عامل زي شيخ قبيلة.
نعم.
أو جنرال حرب. جنرال حرب.
نعم.
يقول لكن اطردهم في سنة، لن أطردهم في سنة واحدة لألا تفقر الأرض. يعني يهوى مش عاوز الأرض تفضى بالوحوش، ها، تدريجيا من فتتكاثر عليك وحوش البرية. يعني يهوى بيخطط لدول إنه ما تطردهمش، نعم. لا تطردهم كلهم،
نعم،
ولكن رويدا رويدا قليلا قليلا.
نعم.
بل أطردهم تدريجيا من أمامك ريثما تنمون وتثرون البلاد.
نعم. فكرة التناسل،
مش التناسل والإثراء كمان.
نعم. التناسل والإثراء واستقطاب.
نعم. الأفواج الأخرى.
التهجير.
واجعل تخومك حدودك. واجعل تخومك تمتد من البحر الأحمر إلى ساحل فلسطين ومن البرية حتى نهر الفرات.
نعم. من نهر الفرات.
لو تلاحظ هذا في سفر الخروج، لاحظ في سفر العدد، وقال الرب لموسى في سهول مؤاب بالقرب من نهر الأردن مقابل أريحة: أوصي بني إسرائيل وقل لهم إنكم لابد عابرون نهر الأردن نحو أرض كنعان، فاطردوا جميع أهل الأرض أمامكم ودمروا تماثيلهم المنحوتة وأبيدوا أصنامهم المسكوكة واهدموا كل مرتفعاتهم واملكوا الأرض واستوطنوا تلك الأرض. ثم يقول في سفر التثنية كلام شبيه من ده: ولكن ما تفعلونه بهم اهدموا مذابحهم، نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، وأصنامهم لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم. أما أخطر أخطر سفر بقى هو سفر
يوشع بن نون،
يسمى السفر الدموي.
طيب، يعني حتى تكون مفاجأة وربما تكون صدمة نجعله بعد فاصل.
طيب،
فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
نأتي إلى النص أو السفر الأكثر دموية.
السفر الدموي هو سفر يوشع بن نون. سفر يوشع بن نون هو توصيف أجندة ليهوه أو من يهوه شيخ القبيلة الجنرال يهوه لأتباعه، في وصف وفي تبرير أخلاقي وتبرير ديني. وأذكر أيضا أن المسألة لو استطعنا أن نقيسها بالمعيار الثلاثي أنها سياسية شعوبية قومية استعمارية ستجد أنها تنطبق. يقول في وصف يوشع سفر يوشع في الإصحاح السادس الآية 20-21 يتكلم عن ماذا حدث عندما دخل يوشع بن نون مع اليهود بعد التيه، بعد موت موسى عليه السلام ودخولهم إلى أرض كنعان واليابوسيين، ماذا حدث؟ طبعا هناك أسوار قديمة، هي الأسوار بدكوها، كيف تدك هذه الأسوار وكيف يدخلون إلى تلك الأرض. أيضا الوصف في سفر يوشع يقول: فهتف الشعب ونفخ الكهنة في الأبواق، رجال الدين، وكان هتاف الشعب لدى سماعهم صوت نفخ الأبواق عظيمة، يعني زي التكبير عند المسلمين. فانهار السور في موضعه، فاندفع الشعب نحو المدينة كل إلى وجهته واستولوا عليها. ما الذي حصل؟ ودمروا المدينة وقضوا بحد السيف على كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. تطهير،
نعم،
تضحية بالآخر. واستولى ده هذا في سفر يشوع الإصحاح العاشر من الآية 28 للآية 32. واستولى يشوع في ذلك اليوم على مقيدة وقتل بالسيف ملكها وكل نفس فيها، لم يفلت منها ناج ولا واحد. وصنع بملك مقيدة ما صنعه بملك أريحة، يعني قتل ده وقتل ده. ثم توجه يشوع على رأس جيشه من مقيدة إلى لبنة وحاربها، فأسلمها الرب. أسلمها مين؟
الرب.
الرب أسلمها الرب هي أيضا إلى يد إسرائيل مع ملكها، فدمرها وقتل كل نفس فيها بحد السيف، فلم يفلت منها ناج، وصنع بملكها ما صنعه بملك أريحة. بعد ذلك تقدم يشوع من لبنة إلى لخيش وحاصرها وهاجمها، فأسلم الرب لخيش إلى يد إسرائيل، فاستولى عليها في اليوم التالي ودمروها وقتلوا كل نفس فيها بحد السيف، نظير ما صنعوا بلبنة. أنت
أين المبرر هنا؟
المبرر هو أن الله هو الذي أمر بها،
يريد
الله له، يعني كما حصل. ولاحظ المبرر يختصر في مسألة شبيهة بما حصل في طوفان نوح. طوفان نوح أتى وعمل غسيل للأرض، يعني الذي خلق أمر السماء فأنزلت وأمر الأرض فأخرجت، فكشطت كل الكافرين على الأرض كما في سورة نوح. ولكن بعد موسى عليه السلام، وهذا حاصل حقيقة، أنه بعد مرحلة موسى وقفت السنن الكونية الماحقة وبدأت مرحلة الجهاد أن يجعل الله بأس العباد فيما بينهم. لكن المسألة بعد تحريف التوراة أصبحت عقاب شبيه بطوفان نوح،
نعم،
بمعنى أن الطوفان لم يبقي على الأرض من الكافرين ديارة، وكشط الأرض ومن عليها. وكذلك يفعل أصحاب موسى الموسويون الإسرائيليون بأمر من الله، فعلهم كفعل المطر
بعد التيه،
بعد التيه. بمعنى أنهم سيفعلون ما يفعله المطر، بمعنى يكشطون من هو أمامهم. ولهذا ما قال في سفر الخروج وسفر التثنية وسفر العدد أن دورهم يصبح كدور طوفان نوح، يأخذون من أمامهم.
هذا هو الدور الخلاصي
تماما،
وارتبط الدور الخلاصي
الدور
بالتضحية بالآخر.
التضحية بالآخر، لأنه لا يمكن أن يطهر أو تطهر هذه الأرض إلا بتضحية. يعني أنت الآن عندك هذه الطاولة زجاجية، لا يمكن أن ترفع أي أذى عن هذه الأرض، عن هذه الطاولة،
إلا بالإزاحة.
هذا هو مفهوم التضحية بالآخر، وهذا سيأتينا عندما نتكلم عن تحول هذه المسألة إلى الحروب الصليبية.
نعم،
الحروب الصليبية بدأت أول من ربط التوراة بنصوصها هذه وأسقطها على المسيح هو أوغستين
الإمبراطور.
أوغستين، البابا أوغستين،
البابا وليس الإمبراطور،
البابا أوغستين.
نعم،
البابا أوغستين هو أول من أسقط، أوغستين الأول،
نعم،
أسقط هذه الشخصية اليهودية التوراتية الماحقة على شخص المسيح. في حين أنك عندما تقرأ سيرة المسيح،
نعم،
تجد اللين، تجد العطف، تجد الرقة، تجد الحنان، إن أصفعك على خدك الأيمن فأعطيه، أدر له الأيسر. لا تتوافق هذه الشخصية مع شخصية المسيح، شخصية الحرب، شخصية صاحب السيف، شخصية صاحب الدرع، شخصية الذي يقتل الآخر. ولكن قضية دمج الشخصيتين، يقول لك المسيح هو اللاهوت، الناسوت واللاهوت،
نعم،
أن الله مكون من شخصيتين،
نعم،
مكون من صبغة لاهوتية
إلهية
علوية إلهية،
نعم،
وصبغة إنسانية
ناسوت.
طينية
ناسوت.
الناسوت لابد أن يكون فيه القوة، فيه كالطين
العنف،
العنف. واللاهوت لابد فيه من الرحمة
الطيبة،
الطيبة. قال إنه الأول هو الناسوت الذي حل في اليهود وهو يهوه، ولكن الشخصية الأخرى هي الشخصية اللينة الهينة الهوائية التي نزلت إلى الأرض وهي عيسى. قال ولكن لابد من الارتباط. هنا جاء دور أوغستين، ولكن أوغستين الذي فعله فقط لإشعال فتيل توحد القسطنطينية، أوغستين البابا. جاء أوربان الثاني عام 1095 ميلادية فأطلق نداءه الأول، 1095 ميلادية أطلق نداءه الأول في الحروب الصليبية.
نعم.
وهنا بدأت مرحلة جديدة من الالتحام اليهودي في الأسفار القديمة والالتحام المسيحي. هنا خرجت مسائل جديدة جدا لم تعرفها المسيحية. أولى هذه المسائل هي قضية التضحية بالآخر، ومن هنا برزت أمور مهمة. وهنا أيضا أذكر، سنلاحظ أن كل الأدبيات التي تكلمت عن شخصية المسيح وأتباع المسيح في الحروب الصليبية ستجد أنهم يقومون على ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول أنها حركة سياسية، أنها حركة شعوبية استعمارية. ولهذا لا بد أن تتمدد، لا بد حركة الطوفان في
تطهر. نعم.
ولذلك المسيحية وجد فيها نوعان من التطهر.
نعم.
اليهودية وجد نوع واحد من التطهر عند الولادة، وهي قطع القلفة. المسيحية لم تعد القلفة عند الذكورة بداية الولادة، مسألة مهمة، بل أصبح التطهر كاملا هو. ولذلك خرج عندهم التطهر الكلي الذاتي والتطهر بقتل الآخر كفعل الطوفان. ولهذا مصطلح الذي يعني معروف في الإنجليزية عند كل من تصبح عنده صحوة مسيحية يسمى نيو بورن أو ريبورن،
نعم، إعادة الولادة أو الولادة الجديدة.
بالضبط.
نعم.
الصحوة هذه تقترن، يعني بوش كان ريبورند. وحركة الذين يعني المشاهدين الكرام ممكن يذهبوا إلى الجوجل فقط يضربوا ريبورن R-E-B-O-R-N ريبورن، وسيلاحظ الكم الهائل من الأفلام، من الوثائق، من الأدبيات التي تتكلم عن إعادة الولادة بعد مرحلة التطهر من الذنوب، وهي خصيصة كانت عند المسيحيين لا اليهود. اليهود عندهم مرحلة تطهرية ولكن مرحلة مختلفة تماما وأقل وحشية إن صح التعبير، لأنهم ماديون، هؤلاء روحانيون. الماديون يطهرون الآخر فيسقطون الذنب على الآخر والقويم أو الآخر، فلا بد من تطهيره حتى أطهر أنا وإلا أعاقب أنا، فلا بد أن أطهر حتى أتطهر. وهذه عليها نصوص أيضا في عهد التثنية والعدد وغيرها، لكن عند المسيحيين لا، أطهر نفسي وأتطهر وأطهر الآخرين. هنا تأتي مسألة الأمريكان، وقبل الأمريكان طبعا الصليبيين. الصليبيون وما فعلوه، لاحظ ما فعله الصليبيون في الشام، كانوا يقتلون في الأماكن التي يدخلونها في الحصون، يعني مرحلة دخول فلسطين.
نعم، بل ما يتناسب مع النصوص من بقر بطون الأمهات
تماما
وإنزال الأجنة
تماما،
وهذا أمر معلوم.
وهذا ما فعله الصليبيون منذ أن دخلوا أرض فلسطين. في بعض الحصون يعني ما يسمى بالدم إلى الركب، ركب الخيول.
نعم.
فكان فعلا يقطعون، وهناك روايات شهود عيان عندما دخلوا أرض فلسطين ماذا فعلوا من بقر البطون وقطع الأيادي والأطراف، إلى عهد نابليون بونابرت عندما دخل أرض مصر ودخل الأزهر.
نعم. بالخيول.
والدم إلى الركب، المصطلح المصري إلى الآن دم للركب.
نعم.
حصل في الأزهر. حتى إلى درجة أنه الجثث طفحت على الدم في داخل الأزهر، يعني مؤسسة دينية وهو جاء رافعا الصليب. فالمهم علينا أن نعرف أن قضية التطهر في المسيحية هنا مرتبطة أيضا بالدم، ولذلك الصليب تجد دائما الصليب مرتبط بالمسيح، الصليب مرتبط بالمسيح، فتجد أن المسيح دائما عليه الدم. والصليب إذا رسم دائما تجده بأي لون؟
الأحمر.
أحسنت، الأحمر، قضية مرتبطة بالدم. لا. تماما. وهنا تأتي المسألة التي أذكر، لاحظ هنا، لاحظ كل الشعارات المرتبطة بالصهيونية المسيحية مرتبطة ب قضية إعادة البناء، ولذلك لجل الجمجمة. والجمجمة. الجماجم، لاحظوا الصليب، الجماجم، الجماجم دائما هي الرهبة، وأن المسألة مرتبطة بالتطهر أو تطهير الآخر. ولاحظ هذا الآن السكولز، يعني هناك حركة تسمى سكولز أو الجماجم، حركة الجماجم، وينتسب إليها رؤساء وزعماء دول وجنرالات ينتسب إليها، منها حركة بوش وغيره وبلير. لاحظ الجماجم وحركة 322 هذه موجودة، حركة ماسونية معروفة، وهذه شعار تجد دائما في الشعارات الخطرة وأيضا شعارات القراصنة، وهذه الحركات النازية كلها مرتبطة بالجماجم. ولاحظ هذه الجماجم في المسيحية مرتبطة بقضية اللعنة، ولذلك عندما يرون، وهم اسكندنافيين حقيقة، هل الرؤساء الأمريكان مرتبطون كلهم بالحركات الماسونية والشعارات الماسونية التي ترادها كالقلائد التي موجودة عليهم. أنت أمام لاحظ الحركة الهتلرية أيضا مرتبطة بالجماجم، أنت أمام حركة تطهرية، حركة تطهر الآخر، التضحية بالآخر. هتلر عندما قتل من قتل، لاحظ الحركات، السلام الماسوني، التسليم، هذا المصافحة باليد، سلام ماسوني، مرتبط بقضية الجماجم، مرتبط بقضية إعادة بناء العالم وتطهير العالم. لاحظ توني بلير مع بندكت البابا، أنت أمام شعارات مرتبطة بقضية حق التضحية بالآخر. لاحظ كل الشعارات للمؤسسات الخفية أو المؤسسات الظاهرة أو المؤسسات شبه الرسمية الأهلية عليها شعارات الماسونية، وعليها شعارات مرتبطة بالقضية الماسونية. هذه شعارات طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والأرض الجديدة يعني قوية جدا في هذا الباب. نلاحظ أغلب الشعارات مرتبطة بشعارات الماسونية وإعادة البناء. ولهذا أذكرك بكتاب ذكرناه في الخصيصة الأولى، هو كتاب نيو إنجلاند كنعان للكاتب توماس مورتون.
نعم.
ونلاحظ أن مورتون تكلم عن بداية الحركة الإنجلوساكسونية في الأرض الجديدة، وهذا الحركة الإنجلوساكسونية وجدناها، ربما نجدها عند الولايات المتحدة الأمريكية بقوة لسبب الإعلام والأدبيات القوية جدا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها موجودة في أستراليا، موجودة في نيوزيلندا، موجودة في كندا، موجودة في أمريكا اللاتينية، ولكنها تتمثل بقوة بسبب الإعلام الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب القوة، قوة الهيمنة، هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم. فنجد أنه الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت تاريخها منذ العام 1625 أبادت. لاحظ عندما تكلمنا الطوفان، هم تقمصوا الشخصية اليهودية وتقمصوا عيد الفصح، أبادوا 112 مليون نسمة من الهنود الحمر التي نرى صورهم مكبلون. هؤلاء السكان الأصليون في القارة الأمريكية، سكان أصليون، وهذه المذابح التي حصلت على الأمريكان، على
الهنود،
يسمى الهنود الحمر، النيتف أمريكان، الهنود أو السكان الأصليون،
الأصليون، المواطنون الأصليون،
المواطنون الأصليون. لاحظ يعني التاريخ الأمريكي يتكلم، تاريخ الأمريكي والأدبيات الأمريكية التي تحاول أن تطمس في الولايات المتحدة الأمريكية، أنهم أبادوا 112 مليون نسمة، وهذا يشكل أكثر من 400 قومية. لم يبيدوهم فقط، بل أبادوهم ومماشيهم ونسائهم وذراريهم. لهذا لم يتورعوا عن، وهذا مثبت، وهناك كتاب لرجل أرخ اسمه هنري دوبينز، له كتاب مهم جدا اسمه The Number Became Thinned، أو الأرقام بالعربية أرقامهم التي هزلت،
أصبحت أكثر رفعا، يعني
نحافة، هزيلة. أرقام هزيلة. شن الأمريكان الواسب، شنوا فوق الحروب التقليدية القتل، شنوا 93 حرب جرثومية،
أيضا تطهير.
نعم تطهير. منها لاحظ هذا حسب المؤلف يقول 41 حرب بالجدري، 41 حربا بالجدري، 40 حربا بالطاعون، 17 بالحصبة، 10 بالإنفلونزا، 25 بالسل، والتيفويد والكوليرا. لو تعلم يعني بعض القصص التي تذكر أنهم مثلا يذهب تاجر لبيع العبايات أو زي
المشالح
المشالح أو للتدفئة زي
البطاطين
ولكنها مطعمة بجراثيم. لذلك الحرب الجرثومية أصلا بدأت مع الإنجليز ومع الأمريكان وهم أسياد الحرب الجرثومية إلى اليوم. لذلك الأنثراكس لما خرج في الولايات المتحدة الأمريكية خافوا واتهموا طبعا القاعدة وغير القاعدة وهم منها براء طبعا، ولكن الحروب الجرثومية يخافون منها لأنها تذكرهم
بماضيهم.
تماما. عندكم مثال يقول اللي على رأسه بطحة
حسس
عليها. هناك حاكم بليموث، حاكم في بليموث في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه ويليام برادفورد. ويليام برادفورد يقول بالنص في مذكراته إن نشر هذه الأوبئة بين الهنود عمل يدخل السرور والبهجة على قلب يهوى.
لاحظوا العبارة المبرر.
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 ده ربنا بيفرح يعني لما تدخل هذه الأمراض، ويفرحه أن يزور هؤلاء الهنود وأن تزور هؤلاء الهنود وأنت تحمل إليهم الأمراض والموت، وهكذا يموت 950 هنديا من كل 1000. وينتن بعضهم فوق الأرض دون أن يجد من يدفنه، إنه على المؤمنين أن يشكروا الله على هذه النعمة.
نعم، يعني إذن هنا مبرر أخلاقي حتى لا يشعروا بالذنب على الأقل.
تماما تماما.
لكن تبقى قضية، يعني حتى نضمن ما تقوله سعادة الدكتور هذه النقطة، التاريخ كيف يقرأ هذه الأمور؟ الأجيال القادمة كيف سيواجهون هذه الحقائق؟
يعني الحقائق هذه حقائق صادمة، ولذلك سنجد أن هناك يعني طريقتان، سنجد أن هناك طريقتين في محاولة الطمس والتبرير. ولكن عودا على موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1846 احتل الانجلو ساكسون كاليفورنيا موجودة، 80% من السكان الاصليين ماتوا. ولكن كيف؟ لاحظ احنا قلنا القتل عن طريق الحروب، ثم عن طريق الحروب غير التقليدية وهي الجرثومية. الان عندك نوع جديد من الحروب ضد السكان الاصليين الا وهو السخرة. كانوا يعني شفت الصور اللي كانت مقيدين يربطوهم بالسلاسل مع بعضهم البعض، ويعملوا نساء وأطفالا وشيوخا ورجالا في إعادة في الحرف، إعادة الحرف وإعادة الإعمار. كاليفورنيا هذه التي تراها بنيت على أرض يد الهنود الحمر الأصليين أو السكان الأصليين. عندما انتهى المستعمر من الهيمنة على كاليفورنيا، 80% من تعداد السكان الأصليين ماتوا بسبب أعمال السخرة. 1846 1830 سن الكونغرس، 1830 الكونغرس الأمريكي سن قانون ترحيل الهنود الحمر 1830.
نعم،
يعني مش بعيد. وأصبح هذا القانون قسري، تطبيق قسري. ولذلك تستطيع أي ميليشيا، تستطيع أي قوة أن تدخل للأرض، أرض الهنود الحمر، وتطلب منهم الأرض وترحلهم عنوة. إذا لم يرحل يقتل.
نعم.
وهذا قضى على 5 شعوب أمريكية الباقية، منها الشيروكي والشوكتو والشيسكومو والكريك وسيمتول، كلهم 5 شعوب هندية ماتت، انتهت، انقرضت. أيضا جورج واشنطن الذي يضرب به المثل، جورج واشنطن في عام 1772 استطاع هذا الرجل في 5 سنوات تدمير 30 مدينة من مدن السكان الأصليين، 5 سنوات، إلى درجة أنهم يعني يطلقون الهنود الحمر يطلقون على جورج واشنطن لقب هادم المدن. في 5 سنوات استطاع القضاء على 50 مدينة، 30 مدينة من مدن السكان الأصليين.
نعم.
وهنا نأتي إلى مرحلة بدأت منذ دخول يعني لاحظ احنا قلنا الحرب التقليدية وقلنا الحرب الجوثومية، وقلنا أعمال الصخرة، وقلنا القانون. ثم لاحظ المسألة الأولى التي بدأت ولكن بوتيرة منخفضة إلى أن اعتلت هذه الوتيرة، هي حرب عن طريق التجار الإنجلوساكسون، شراء فروة الرأس.
نعم،
فروة الرأس. وأول فروة رأس سلخت ودفع عليها دولار كانت في عام 1664، بيعت بقيمة دولار الآن، شلن كان إنجليزي. من هذه، من عام 1664 إلى عام 1840 ميلادية، آخر فروة رأس هندي أو من الناس الأصليين الذين عاشوا في تلك الأرض التي أصبح الآن أقلية من 112 مليون، الآن فقط من الهنود المعدودين 300 ألف فقط.
مذهب سياسي لا ديني، مذهب شعوبي
قومي،
مذهب استعماري، هذا ما يمكن أن نوصف به هذه الأعمال.
نعم صحيح.
الإيران الفارسية،
حلو،
أين هي من هذه المنظومة؟
ممتاز. الآن ننتقل إلى الرابط بين، نحن تكلمنا عن اليهودية التوراتية،
نعم،
وتكلمنا عن الأنجلو سكسونية الصهيونية، وطبعا أنت تأخذها إلى أوروبا كلها. يعني من التاريخ المعروف قضية التضحيه بالآخر، محاكم التفتيش، ومن يدخل اليوتيوب ويعني أو الجوجل ويبحث عن محاكم التفتيش سيرى حق التضحية بالآخر، سواء كان من الأمريكان أو حتى من الإسبان، والإسبان الكاثوليك أو الإنجلو ساكسون اشترك، ولكن الإنجلو ساكسون أكثر. تعال إلى ولاية الفقيه، تحديدا الولاية المطلقة. نلاحظ هذه الصور هي كلها للأنجلو ساكسون اليوم، قبل أن نذهب إلى الأمريكان، قبل أن نذهب إلى الإيران.
نعم.
لاحظ هذه الآن مسألة الاستعمار، هذه
نعم، هذه في العراق،
نابال. نابال، نعم. لاحظ ماذا تفعل بالناس. هؤلاء ماتوا حرقا، كله بسبب النفط. لاحظ
أفغانستان
بالنسبة لنا النفط، وبالنسبة لأفغانستان الخشخاش. ولاحظ هذه الحروب، يعني ما رأيناه على أرض أمريكا الآن أصبح نراه على مستوى العالم.
نعم.
والإبادات الجماعية عند الجيش الأمريكي إبادات واضحة تماما. ومن هنا لا نستغرب عندما نرى الاغتيالات الجماعية بالقنابل التقليدية وغير التقليدية. هنا عندنا الآن ما يسمى بالقنابل، قنابل اليورانيوم المنضب، وهي شبيهة تماما بالقنابل النووية، ولكن بشكل أقل، تؤدي إلى تشوهات في الأجنة. ولاحظ النفط الآن هو أساس هذه التحركات الأمريكية، كلها مسألة نفط. ولذلك الشعوب كما قلنا في حلقة، إذا تذكر الحلقة الثانية من هذا البرنامج، نعم، أنهم لا ينظرون إلى ما فوق الأرض، وينظرون إلى ما تحت الأرض، نعم، الموارد الطبيعية، ولكن الناس يصبحون بالنسبة لهم أهداف مستباحة، حق التضحية بالآخر.
نعم،
حق التضحية بالآخر الذي نراه من الجيوش التقليدية والجيوش غير التقليدية، التي هي جيوش ما يسمى بالمرتزقة.
نعم.
والآن الذي سنراه خلال المرحلة القادمة أن جيوش المرتزقة هي التي ستدير الحروب، وهذا ما سنراه قريبا، سواء كان في سوريا، سواء كان في العراق، سواء كان في أماكن النزاع والصراع في ليبيا وغيرها.
لا يعني تعالى، أنا لا أريد أن أمر مرور الكرام على هذه الملحوظة، خاصة أنك ذكرت سوريا.
نعم.
ما يحدث الآن، ويعني هذه الجدلية الأخيرة الأمريكية الإيرانية، يعني أنا أشعر أنها صفقة، أو أنها تقترب من أن تكون صفقة.
ما يحصل على سوريا؟
نعم.
ما يحصل على سوريا مسألة يعني مرتبطة بقضية كسر شوكة إيران. إيران يعني خرجت عن السقف المراد. الأمريكان يسمح دون مواربة لأطراف أن تلعب. ولكن لها سقف محدد، فإذا أرادت أن تخرج عن هذا السقف لابد أن تنزل. إيران لديها سلاحان يعني خطيران، السلاح الأول الأيديولوجي الخاضع تحت البند الأيديولوجي، وهو سلاح الخلايا النائمة،
نعم،
الأتباع. السلاح الثاني هو السلاح النووي، والسلاح النووي هي قضية بالنسبة لإيران قضية مصيرية، ولذلك لا يمكن لإيران أن يسمح لها بالدخول في النادي النووي. والخلايا النائمة في الهلال الشيعي الذي يمتد من سيستان بلوشستان ويقف عند البحر الأبيض المتوسط عند سواحل سوريا وسواحل لبنان.
لكن أنا أستشعر هذه الأمور أكثر في البحرين الآن والأحداث الأخيرة في القطيف.
هذه مسألة موازنة. يعني هناك مطالب سياسية، وهذه المطالب السياسية يعني نحن دائما نقول إنه دول مجلس التعاون دول الخليج تحتاج إلى الإصلاح، خاصة قلب الجزيرة العربية، دول الشريط النفطي التي تمتد من الكويت إلى عمان تحتاج إلى الإصلاح، ولن تقوم لها قائمة دون الإصلاح، والإصلاح هو الضامن الوحيد لبقاء هذه الحكومات. لكن المشكلة ما يسمى بفجوة الاستقرار، هو الطموح والواقع، الواقع والمأمول. المأمول بالنسبة للشعوب هي الحريات، هي المشاركة في الثروة، هي المشاركة في صناعة القرار وخاصة القرار الاستراتيجي. لكن المشكلة في الحكومات أنها يعني حركتها سلحفائية، والشعوب حركتها ليزرية صح التعبير. فالذي حصل أن هناك سقطت حكومات لأن السلحفائية لا تمشي، يعني الديناصورات ماتت لأنها ضخمة جدا،
نعم،
ولذلك الحكومات هذه معرضة للاهتزاز السريع بسبب فجوة الاستقرار. وفجوة الاستقرار هي حقيقة المسافة بين المأمول بالنسبة للشعوب
وما هو كائن
بالنسبة للحكومات.
نعم.
شاهد الكلام أنه سوريا ولبنان والعراق إضافة لإيران هي داخلة على يعني مثلث خطر جدا، وهو العقوبات الدولية والصراعات، صراعات الميليشيات، وأيضا قضية تجفيف المنابع. ومن هنا العقوبات الدولية موجهة مباشرة إلى شخوص، موجهة إلى مؤسسات لها ارتباطات بالنظام. أما الميليشيات فهي ستدخل حتما، يعني أعتقد أنه التأزيم في سوريا لن يقف عند باب سوريا، بل سيمتد إلى ما هو أبعد من سوريا. حتما لبنان ستدخل في المسألة، والآن بالمناسبة جنوب لبنان فارغ من يعني ميليشيات حزب الله، كلها ذهبت عبر البوابة السورية إلى داخل سوريا. وأيضا بعض الميليشيات من الصدر وغيره بدأت تنتقل إلى الشام، ومن هنا العراق سيكتوي ولبنان ستكتوي في حال دخول سوريا أتون الحرب الأهلية، وهذا هو المتوقع.
نعم، نعود إلى إيران الفارسية،
نعود
في ظل هذه المنظومة. نعم.
مسألة التضحية بالآخر وحق التضحية بالآخر يرتبط هذا مباشرة في شخصية المهدي. المهدي هو العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الأيديولوجيا الاستراتيجية الإيرانية، خاصة بعد مرحلة الخميني. ربما عهد الصفوي واضح فعليا قضية التضحية بالآخر، لكن لم تكن أيديولوجيا ثقافية، بل كانت أيديولوجيا غازية، لأن الصفويين إنما هم غزاة تركمان، وكان التركمان هم والقاجار والأفشار كلهم تركمان. الوحيدون الذين خرجوا من هذا النسق هو العهد البهلوي، محمد ومحمد رضا ورضا بهلوي، هم خرجوا من هذا النسق، وإن كان يعني في شك أنهم فارسون أم لا. ولكن عندما عاد العهد الملالي، عهد الملالي، عهد الخميني، وقلب المسألة وأصبح الشاه ليس هو الحاكم، بل الولي الفقيه هو الحاكم، ودمج شخصيتين، شخصية الشاه وشخصية الولي الفقيه في شخصيته هو، ويعني الخميني أقل درجة طبعا الآن من علي خامنئي، علي خامنئي أعلى درجة الآن بحكم أنه استلم كل المؤسسات الحاكمة فيها.
نعم، وفقا للدستور.
وفقا للدستور ووفقا لتعديلات التي حصلت أو طرأت على ولاية الفقيه.
نعم، ووفقا للمبررات الأيديولوجية والدينية المذهبية
بالضبط
التي وضعت.
بالضبط. نعم. ولذلك عندما نقرأ في الأدبيات الولايتية والأدبيات الشيعية وخاصة بحار الأنوار للمجلسي، وهذا المجلس يحتاج إلى حلقة لحالة.
نعم.
حقيقة يعني أتمنى أن يكون هناك مجال
إن شاء الله تعالى
نتكلم فقط عن المجلسي، لأن المجلسي أنا أقارن المجلسي بمارتن لوثر. ماذا فعل مارتن لوثر بالمسيحية وأنبت البروتستانتية؟ أنا أعتقد تماما جازما، وهناك رسائل علمية في هذا الباب.
نعم.
أنه المجلسي ما فعله محمد باقر المجلسي ما فعله بالتشيع المذهب الجعفري، خاصة التشيع الأيديولوجي، العقيدة الأيديولوجية، حولها تماما من العرب إلى العجم مباشرة، وهنا دخل التطور في العقيدة الشيعية وفي الميثودولوجيا الشيعية وفي تفاصيل الفقه الشيعي أو الفقه الجعفري. شاهد القول أن بالنسبة لولاية الفقيه منذ العام 1979 بدأت المسألة مرتبطة ارتباطا جازما بالقضايا الثلاثة التي قلناها: مذهب سياسي، قومي، استعماري. تعال اقرأ، يعني أتمنى من المشاهدين الكرام فقط أن يتثقفوا بالدستور الإيراني، اذهبوا إلى جوجل واكتبوا الدستور الإيراني، ستجدون العجب من الدستور الإيراني فقط، ثم الحكومة الإسلامية، كتاب الحكومة الإسلامية
للخميني،
هي عصارة فكر الخميني فيما يتعلق بخصوصيات الفقيه وصلاحيات الولي الفقيه والقائم مقام الغائب.
نعم، المهدي.
المهدي. ومن هنا عندما تقرأ المغايرة، التمايز بين المؤمن الموالي، لاحظ كلمة الموالي والناصبي، هي قضية المغايرة، الآخر. وقفنا عند الآخر، تعال انظر إلى مسألة أخرى ألا وهي التضحية بالآخر. هذه ستجدها في نصوص مرتبطة ارتباطا عضويا بالمهدي، والتمهيد لخروج المهدي، والارتباط عضويا بجيش المهدي، الجيش الفاتح 313 مجاهد الذين سيخرجون مع المهدي منتظر. تعال ننظر إلى المهدي خاصة في كتابين أساسيين، كتاب عصر الظهور لعلي الكوراني، وكتاب ما بعد الظهور، وما بعد الظهور محمد باقر المجلسي، تاريخ ما بعد الظهور محمد باقر الصدر، تاريخ ما بعد الظهور. في المجلسي في الكوراني يتكلم عن سيناريو الظهور وماذا سيفعل. لاحظ هنا محمد باقر الصدر في تاريخ ما بعد الظهور له كلام مهم جدا. لاحظ الطوفان الذي قلناه، قضية الطوفان وقضية تطهير الآخر، نزع الآخر لأجل التمهيد لخروج المهدي، بمعنى أنه لا بد للمهدي من ممهدين في الأمام، ثم يخرج المهدي، الممهدون يكشطون الأرض. إذن التبرير الأخلاقي والديني والأيديولوجي موجود عند الممهدين، عند الأعوان، والتمهيد هذا مسألة تاريخية مطاطة، يعني قد تصبح اليوم وقد كانت قبل 1000 سنة وقد كانت قبل 20 سنة، اليوم موجودة أيضا. هم يقولون أن المهدي سيخرج في 21 ديسمبر 2012، النبوءة الجديدة، وهناك نبوءة أخرى في 14، وهناك نبوءة أخرى في 18،
يعني وهلوم مجر
مطاط
وهلوم مجر.
طيب الموهدون ماذا يفعلوا؟ على الموهدين أن يعني هم مفوضون عندهم إيش؟ إذا تذكر المفاتيح الجنة التي كانت الحرب العراقية الإيرانية، مفاتيح الجنة،
مفتاح الجنان،
مفتاح الجنان معلق في رقبة الجندي، هذا مفوض بتفويض أخلاقي وديني أنه يضحي بالآخر لأجل عيون المهدي، تمهيدا لخروج المهدي. طيب تعال، هذا هذا الشخص الممهد، طيب من الذي سيفعله المهدي؟
دعنا نسأل هذا السؤال بعد هذين الاتصالين.
نعم.
عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت بس شكر لكم على البرنامج الرائع هذا، نورنا كثير بالنسبة للمخططة الإيرانية في المنطقة، بس أتمنى من الدكتور عادل أنه يركز على موضوع اللبس بالنسبة لأمة الشيعة، يعني تحس الناس لابسين أسود، عباية سوداء وعمامة سوداء، وهذا تقليد آية الله، وناس يلبسون عمائم بيضاء وعباية سوداء، وهذا طبعا آية الله العظمى. وناس يطلق عليهم عمائم
خضر
عمامة سوداء وعباية بيضاء. هذه تصنيفات أكثر فتنة جت من اليهود. فأتمنى من الدكتور عادل يبحثنا في هذا الموضوع يعطينا، لأنه إحنا حسب العلم الموجود عندي أنه العمامة السوداء العباية السوداء هذا أمه وأبوه من الحسين، وهذا يوصل إلى درجة آية الله العظمى. ولعباية عمامته سوداء عباته سوداء عمامته بيضاء هذا يصل إلى درجة آية حجة الإسلام. زي رفسنجاني الآن لا يستطيع أن يبدأ ولاية الرقي، إنما يصل إلى درجة حجة الإسلام فقط.
صحيح.
وفي درجة ثالثة لا أعلم اسمها اللي هو العمام البيض العباية والعمام السوداء العباية البيضاء، هذا أمه من الحسين وأبوه من الحسن.
نعم إن شاء الله إن شاء الله أخ عبد الرحمن.
أتمنى من الدكتور عادل أن يبحث لنا في هذا الموضوع، لأنه مهم جدا. لأنه لو تلاحظ أن الشيعة الإخوان الشيعة ينظرون إلى موضوع واحد اللي هو أن موضوع الحوزات الدينية والعلم الديني محصور في بيئة معينة، وهذا خطر شديد، لأنه وضعوا زي الكهان وزي النصارى، هذا العلم محصور في جهة معينة فقط أو ناس معينة. وشكرا لكم على
شكرا لك أخ عبد الرحمن. إذا الحديث عن المظهر الشيعي وربطه بالفكر الشيعي معي الأخ طلال. السلام عليكم.
أهلا وسهلا أخوي.
تفضل أخي تفضل.
بصراحة أنا عندي كلمتين يعني بوضح. أنا أتمنى يعني على قناة صفا والأخوة المصريين يعني في صراحة شفت على قناة فدك لا إله إلا الله حسن شحاتة وكذا، وعندكم في مصر ويشب علي ويشب عمر ويشب أبو بكر وإثمان معي أخوي.
نعم.
بس أنا أعتب على الأخوة المصريين كيف يشبه في مصر. أنا عندي قناة في الهوتفيرد، عندي قناة فدك ويشب طالع من مصر ويشب. والعتب الثاني أخوي لا إله إلا الله يعني القنوات الشيعية أكثر من القنوات الحكومية العربية، يعني في عندك أكثر من 15-20 قناة شيعية.
العدد في الليمون أخي طلال. العدد في الليمون يقولها المصريون، العدد في الليمون. لن يمسوا ديننا إن شاء الله. لكن شكر الله لك هذه الملاحظات نبحثها. محمد من مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي محمد.
ازيك يا استاذ اسامه؟
الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ عادل؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ والله انا كنت عايز بس اقول لحضرتك حاجه. انا في مصر شيعة وانا اتكلمت معهم ومؤمنين بكل مبادئ الشيعة الروافد اللي موجودين في ايران. انا يعني استغربت لما اتكلمت معهم في حاجات كده معانا، لقيتهم مؤمنين بتحريف القران ومؤمنين بأن الصحابة ارتدوا بعد الرسول، مؤمنين بالكلام ده كله. فكنت بس عايزكم يعني تركزوا على الموضوع ده اللي هم الشيعة الموجودين في مصر.
طيب شكر الله لك أخ محمد. نعود إلى المهدي.
نعود إلى المهدي.
نعم. ومسألة الإزاحة. التي نعم.
يقول محمد بقر الصدر في تاريخ ما بعد الظهور: جاز للمهدي قتل المسلمين وإن لم يحاربوا، فبالرغم من أن ذلك لم يكن جائزا شرعا قبل الظهور لأي قائد إسلامي آخر.
نعم.
يعني اللي بيفعلوه بالوقت
قتل من؟
قتل المسلم.
يعني إذا كان المهدي حاملا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جده الأعظم، يعني بفرض ما يقولون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم دم المسلم.
نعم.
يعني حتى هم في نصوصهم التي يسوقونها يقعون وقعات.
نعم نعم. يعني لاحظ هذه صور لقتل السنة في العراق وما يحصل في العراق من وسائل التعذيب والدريل وما فعله الإيرانيون من الحرس الثوري وغيره بالمسلمين، في يعني ما فعلته الطائفة الإيرانية بالأمة في العراق. هذه الصور يعني
حسبنا الله
قليلة جدا، ونحن نأسف طبعا قد تكون بعض الصور قاسية، ولكن هذا الواقع الذي نراه في العراق وقد يحصل. طبعا هناك اغتيالات بطريقة خطرة جدا، وهناك تشويه للصور، وهذه الصور حقيقة اخترناها وهي أقل الصور التي يعني ترونها سوءا.
نعم.
وإلا فالصور السيئة من الاغتيالات ومن التعذيب هي صور قاسية جدا جدا. يعني شاهد القول، يقول محمد بقر الصدر: جاز للمهدي قتل المسلمين. وبالمناسبة المهدي هدفه الأساسي للمسلمين، هدفه الأساسي المسلمين ليس غير المسلمين. يقول فبالرغم من أن ذلك لم يكن جائزا شرعا قبل الظهور لأي قائد إسلامي بما فيهم النبي وعلي أمير المؤمنين، وإنما قاتل علي من حاربه من المسلمين خاصة، ولذا سمعنا من الروايات أن سيرة المهدي تختلف عن هذه الجهة عن سيرتها، فإنهما سارا بالعفو والملاينة مع الناس المنحرفين والمنافقين، النبي وعلي. وأما المهدي فهو مكلف من قبل الله تعالى في الكتاب الذي عنده، لاحظ في الكتاب الذي عند المهدي، باستئصالهم أجمعين.
أجمعين
أجمعين
هو جاي لمين؟
يعني
هو جاي لمين؟ هو جاي لمين؟
هو لا جاي لتطهير، جاء لتطهير الآخر.
نعم.
أجمعين، فهو يقتلهم حتى يرضى الله عز وجل، أي حتى يكون ما أمر الله به مطبقا ونافذا ومنتهيا، استئصال بقى. ومن هنا نسمع في بعض الروايات والتأكيد على ذلك كالذي رواه في البحار عن بصير.
نعم.
عن أبي عبد الله من حديث عن القائم يقول لا يا أبا محمد لا ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب.
نعم، يعني هل هذه المشانق وهذا القتل يعني هذا يحلله المهدي بهذه النصوص؟
نعم نعم نعم. ولذلك كل ما تراه من قتل حتى لو كان قتل جماعي، وورد عن بعض الذين قتلوا الأحوازيين الشيعة العرب من المعممين أن
الله يعني يدخل على المشانق وهو يهتف ولا يهتز
ابدا ابدا.
نعم سبحان أبداً. الله
لان
نعم.
العقيده لان
نعم.
العقيده
نعم.
وهذا اعتقد في باكستان.
نعم
قتل السنه في باكستان. لاحظ يعني نحن نعتذر للمشاهدين الكرام لعل بعض المناظر تكون قاسيه، لكن هذا هو الواقع للاسف الشديد، قضيه التضحيه بالاخر. وهذا هو تصوير ناس عاديين يعني.
نعم.
القتل الجماعي الذي يحصل هذا أعتقد في بلوشستان.
نعم.
عن طريق الإيراني.
هذا فعل الإيرانيين.
نعم نعم. نعم.
حسب.
ولاحظ قتل جماعي.
نعم. لا يعني لا أحسب أن هناك عقيدة دينية تدفع لذلك، ولكن كما قلتم في البداية أنها السياسة.
السياسة هي.
السياسة. نعم. نعم.
طيب. ولهذا يقول لا يا أبا محمد، يعني المهدي يقول لأحد أتباعه لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم. يعني أبو عبد الله يقول لأحد أتباعه لا تقتلوا اليوم، ولكن إذا خرج المهدي فالقتل بالنسبة إليه مسألة مشروعة، هي قضية التطهير، تطهير الآخر. ومن هنا عندما تقرأ أخي فيما يتعلق بصور القتل فهي قتل مخصصة في حديث المفضل في البحار، مخصصة لمن؟ لأهل البيت تحديدا. الآن عندنا الحج، وإيران ستطلق لقب أو لفظ سنوي وهو البراء من المشركين. الآن ستجد أن المملكة العربية السعودية تقف على قدميها، المخابرات السعودية، الجيش السعودي، الحرس الوطني السعودي، كل هؤلاء، وتكثيف الجهاز الاستخباراتي في الخليج لسبب واحد، أن الإيرانيين يتوعدون السعودية سنويا في عهد الحج لسبب واحد، أنه من علامات ظهور المهدي أن تتلطخ أستار الكعبة بدماء الحجاج. ومن هنا قتل خطيب المسجد الحرام يوم الجمعة، هذا من علامات المهدي، ما الذي سيفعله؟ جعل السيف حرجا بين المسلمين لمدة 8 أشهر في الحرم في مكة، مكة المكرمة. الإعلان عن كتاب جديد وقرآن جديد وتشريع جديد، هذا كفعل المهدي. إبادة قريش، طبعا قريش يعني
سبحان الله
أصل العرب يعني أو أصل الإسلام. قتل بني شيبة بقطع أيديهم وتعليقها على الكعبة، وبنو شيبة هم الذين لديهم مفاتيح الكعبة.
نعم.
إلى اليوم.
نعم.
الأمر بنقل الحجر الأسود إلى الكوفة، هذا يذكرك بمن؟ في قرامة.
نعم بالطبع،
بس جابوه البحرين، يعني جابوه جهة القطيف. هدم المسجد الحرام ورده إلى مساحته الأولى، ثم تعقب الفقهاء والعلماء من أهل السنة وذبحهم في الكعبة. هذه أعمال باختصار شديد يعني قضية تضحية بالآخر وتطهير الآخر. نحن أمام مشهد دموي، وهنا ننتهي في قضية أن هناك أركان خمسة هي الأركان التي ذكرناها من الحلقة الأولى في قضية السياسة المشتركة بين المسيحية الصهيونية المسيحية وأيضا قضية ما يسمى بولاية الفقيه الآن، خمس عناصر رئيسية كلها تشترك في مسألة مشتركة واحدة، لا وهي أنها مذهب سياسي وليست مذهب ديني، أنها مذهب شعوبي قومي، وأنها مذهب استعماري. وهذا لا نستغربه مما نراه سواء كان في التاريخ الحديث أو التاريخ الوسيط أو التاريخ القديم فيما يتعلق بحركات التمدد هذه التي رأيناها عبر التاريخ. ومن هنا لا نستغرب أخي أنه في هذا البرنامج وغيره من البرامج نحاول تسليط الضوء لأجل أن تكون الصورة واضحة، أن الحرب أيديولوجية قبل أن تكون سياسية أو اقتصادية. ومن هنا عندما يأتي بعض المثقفين من مثقفي العرب ويتكلم يقول أنتم أيها الإسلاميون أو أنتم أيها الذين تدعون أن هذه المسألة مسألة حرب دينية، الحرب حرب دينية، الحرب حرب دينية، وأصولها أسطورية وامتدادها أيديولوجي، ومن لم يرى هذه الأبعاد فهو حقيقة أعمى عن الأدبيات وأعمى عن التاريخ وأعمى عن المشاهدة المعاصرة على أرض الواقع.
المعنى الإسرائيلي لأمريكا والمعنى الكربلائي لإيران، عقيدة الاختيار والتفوق العرقي والثقافي والدور الخلاصي للعالم وقدرية التوسع اللانهائي وحق التضحية بالآخر، جمعت إيران بأمريكا وإسرائيل. في ختام هذه السلسلة من الحلقات أتوجه لكم بخالص الشكر، ولكن هناك أكثر من سلسلة تطرح بإذن الله تعالى حتى نلملم في أيدينا خيوط الحدث. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. شكرا لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.